الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح: لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها العمرة أمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج للعمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل. وهذا أمر واضح، وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا، والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في الفصل المتعلق بالمواقيت المكانية، بينها رحمه الله تعالى، وبين أيضا بعض المسائل المتعلقة بذلك، ثم أوضح هنا رحمه الله تعالى فيما يتعلق بإهلال من كان بمكة بالعمرة، لأن سبق أن مر معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما وقت المواقيت عليه الصلاة والسلام المكانية، أخبر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أن من كان داخل المواقيت فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة فإنهم يهلون من مكة. وهذا فيما يتعلق بالحج، ولهذا سبق التنبيه أن هذا محمول عند أهل العلم على الإهلال بالحج. أما الإهلال بالعمرة فإن من كان بمكة يخرج إلى الحل، سواء التنعيم أو الجعرانة أو عرفة أو غير ذلك، المهم أن يخرج إلى الحل، وذلك ليجمع في عمرته بين الحل والحرم، مثل ما جمع في حجه بين الحل والحرم، لأن الحج من أركانه عرفة، الوقوف بعرفة، وعرفة في الحل، فالحاج جمع في حجه بين الحل والحرم، وكذلك المعتمر يجمع في عمرته بين الحل والحرم، فلا يحرم بالعمرة من داخل مكة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة يهلون من مكة، المراد به الإهلال بالحج. أما العمرة فإن من أراد ممن هو داخل مكة أن يهل بعمرة فإنه يخرج إلى الحل أو إلى أدنى الحل أو أقرب الحل إليه، لا يشترط التنعيم، لا يشترط التنعيم، وإنما يذهب إلى أدنى الحل إليه، يعني خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم يخرج إلى أدنى الحل ومنه يحرم بالعمرة. ولهذا يقول الشيخ من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المتقدم حتى أهل مكة يهلون من مكة المقصود الحج، أما العمرة لا بد من الخروج إلى الحل. ما الدليل على ذلك؟ قال الشيخ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم به من الحل ومثل ما تقدم يجمع بينه وبين حديث عائشة هذا أو ما يتعلق بقصة عائشة رضي الله عنها في أمر أخيها بأن يخرج بها إلى الحل مع حديث ابن عباس المتقدم حتى أهل مكة يهلون من مكة، يعلم بالجمع بين الحديثين أن حديث ابن عباس خاص بالحج، لا يتناول العمرة. فالعمرة يدل حديث عائشة رضي الله عنها على تخصيص العمرة من عموم حديث ابن عباس، لأن حديث ابن عباس حتى أهل مكة يهلون من مكة ظاهره العموم، لكن حديث هذا الذي يتعلق بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن أن يخرج بأخته عائشة إلى الحل يخصص ذلك العموم، ويدل على أن من كان يريد الإهلال بالعمرة وهو في مكة أنه يخرج للحل، ولو كان لا حاجة إلى الخروج من أراد أن يهل بعمرة إلى الحل لو كان لا حاجة إلى هذا الخروج لم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالخروج. قال الشيخ رحمه الله وهذا أحوط وقول جمهور أهل العلم وفيه العمل بالحديثين، يقصد حديث ابن عباس والحديث المتعلق بقصة عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعران أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى
أن الأفضل تركه
أحسن الله إليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة رضي الله عنها فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها من مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق.
هنا ينبه الشيخ رحمه الله تعالى على هذه المسألة، وهي الإكثار من العمرة بعد الحج، هل هذا العمل يشرع؟ يعني بعد حج الإنسان، لأن كثير من الحجاج يفضل بعد حجه أن يؤدي عمر كثيرة، واحدة عن والده وأخرى عن والدته وعن خاله وعن كذا إلى آخره، فبعضهم ربما اعتمر بعد حجه 10 عمر أو أكثر، وهذا يفعله يعني عدد من الحجاج، فهل هذا العمل مشروع؟ وهل يصح الاستدلال عليه بما حصل لعائشة رضي الله عنها؟ فالشيخ رحمه الله هنا يبين ما يتعلق بهذه المسألة، فيقول ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، أي من الحل، التنعيم من الحل، الجعرانة من الحل، عرفة من الحل، فما يفعل بعض الحجاج من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج، يعني جاء متمتعا فاعتمر وتحلل ثم حج، أو مثلا جمع بين الحج والعمرة فكان قارنا. يقول الشيخ فلا دليل على شرعية هذا الإكثار من العمرة، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، الأفضل تركه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة لأمته ما فعل ذلك، ما فعل ذلك وهو أسوة لأمته عليه الصلاة والسلام، الصحابة ما فعلوا ذلك. عبد الرحمن ذهب مع أخته بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل ذلك، لأنها لو كان يعني أمرا يستحب ويرغب فيه على الأقل عبد الرحمن ما يترك الفرصة، لأنه ذاهب مع أختي في المشوار كاملا محرم، فما ما أحرم رضي الله عنه، وإنما ذهب مرافق، مع أنه يمشي معها إلى التنعيم إلى الحرم المشوار كاملا يصحبها فيه. الصحابة أنفسهم لما أمر عبد الرحمن أن يأخذ أخته إلى التنعيم لتؤدي هذه العمرة، ما قالوا ما دام أن سننتظر سنبقى حتى تأتي فرصة نذهب ونأخذ عمرة، ما فعلوا ذلك. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد الفراغ من الحج، لم يعتمروا بعد الفراغ من الحج، والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يعتمروا بعد الحج. إذا قال قائل عائشة اعتمرت بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، يقال إن عائشة اعتمرت لظرف خاص يتعلق بها، وهو أنها جاءت ملبية بالعمرة، عائشة رضي الله عنها جاءت ملبية بالعمرة، في الطريق أصابها الحيض فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل عمرتها في حجتها، فصارت قارنا، صارت قارنا. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كلهن أدين عمرة منفصلة، عمرة منفصلة، أما هي عمرتها دخلت في حجتها. القارن أعماله نفس أعمال المفرد، يختلف عن المفرد بالنية، لأن ما معنى قارن؟ أي قرن العمرة في الحج، أدخلها بالنية في أعمال الحج، فيؤدي أعمال الحج فقط، القارن يؤدي أعمال الحج فقط، والعمرة تدخل في الحج بماذا؟ بالنية، ينوي دخول العمرة في حجه. ولهذا لو حج رجلان أحدهما قارن والآخر مفرد أعمالهما واحدة، لا يختلفان إلا ماذا؟ إلا في النية، أعمالهما واحدة، كل الأعمال واحدة، لا يختلفان إلا في النية، والقارن عليه ماذا؟ عليه الهدي، لأنه جمع بين حج وعمرة، وإلا الأعمال واحدة. إذن عائشة اعتمرت لكنها ليست عمرة منفصلة مثل بقية صويحباتها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، عمرة كانت منفصلة عن الحج، لكن بسبب الحيض ماذا أدخلت، أمرها أن تدخل هذه العمرة في أعمال الحج، فهي تريد عمرة مستقلة، تريد عمرة مستقلة. فأجابها عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، فتكون عائشة في تلك الحجة حصلت لها عمرتان، العمرة التي قرنتها بالحج والعمرة التي أدتها، العمرة المنفصلة التي أدتها بعد الحج. إذا من كان حاله أو ظرفه مثل عائشة، يعني امرأة مثل عائشة أصابتها الحيض، أو رجل مثلا أصابه مرض في أثناء الطريق وبسبب المرض وجد نفسه لا يتمكن من أن يؤدي العمرة، أو ضاق عليه الوقت فلا يتمكن من أن يؤدي العمرة، فأدخل العمرة ماذا في الحج وصار بذلك قارنا، ولأجل هذا السبب أحب أن يعتمر بعد الحج يعوض عن هذه العمرة التي كان قاصدا لها منفردة لكن لم يتمكن منها بسبب الظرف الذي ألم به، أو بسبب الظرف الذي ألم بالمرأة. فمن كان مثل عائشة يقول الشيخ فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج، عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. لكن الذي يفعله عدد من الحجاج وهو الإكثار من العمرة بعد الحج، بعضهم مثل ما قلت تصل إلى 10، فهذا ينبه الشيخ يقول أن هذا يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث، مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ولهذا الأفضل للحاج أن يتجنب ذلك. إذا قال أريد أن أحسن ما دمت وصلت إلى مكة إلى قرابتي، والدي والدتي عمي خالتي إلى آخره، أريد أن أحسن إليهم، كل واحد أريد أن أعتمر عنه، يقال له باب الإحسان واسع، وأعظم الإحسان الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم وهو في قوله في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. مع أن أول الحديث يقول انقطع عمله، ما قال أو ولد صالح يحج عنه أو يعتمر عنه أو نحو ذلك، قال يدعو له. فالذي يريد أن يحسن لقرابته يكثر من الدعاء لهم، يكثر من الدعاء لهم، فإن الدعاء لهم ينفعهم نفعا عظيما، ويغتنم وقته في مكة بالتنفل، تنفل في الصلاة، فإن الصلاة بكم؟ 100,000 فرضها ونفلها، الصلاة في مكة 100,000 صلاة فرضها ونفلها، يتنفل، وإذا تيسر له يتنفل طواف بالبيت، وينشغل بالقرآن والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا خير له من هذا الخروج والدخول المتكرر في عمر يفعلها متكررة ليس عليها دليل واضح من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، بل كما قال الشيخ فيها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم.
قال رحمه الله: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت 7 أشواط وصلى خلف المقام 2 ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم حلق شعر رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
نعم، هذا الفصل عقده الشيخ رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالمواقيت الزمانية، وعرفنا في الكلام عن الفصل الذي قبله أن المواقيت على نوعين، مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، وأن المواقيت المكانية هي المواضع التي عينها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة أن يحرم منها، هذه يقال لها المواقيت المكانية، ذو الحليفة، الجحفة، قرن المنازل، يلملم، ذات عرق، 5 مواقيت وقتها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مواقيت مكانية، ليس لأحد يريد أن يذهب إلى مكة ويمر بشيء من هذه المواقيت أو بالمحاذات أن يتجاوز دون أن يحرم. فالفصل الماضي في المواقيت المكانية، وهذا الفصل في المواقيت الزمنية. المواقيت الزمنية هي الأشهر التي يحرم فيها بالحج، كما قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أيضا سبق الإشارة أن هذه المواقيت الزمانية تتعلق بالحج خاصة، أما العمرة فزمانها مفتوح في كل شهر، في كل شهر لا يتعين شهر دون شهر، لكنها أفضل في رمضان، لكنها مشروعة في كل الشهور، في أي شهر، في أي وقت يرغب الإنسان أن يعتمر يلبس إحرامه ويذهب إلى الميقات ويحرم ويذهب إلى مكة ويؤدي العمرة. إذا علم أن ثمة مواقيت زمانية للحج، من إذا علم أن ثمة مواقيت زمانية للحج وهي التي جاء ذكرها في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شهران وعشرة ليالي، شهران وعشرة ليالي، شهر شوال كاملا وشهر ذو القعدة كاملا والعشر الأول من ذي الحجة. إذا علم أن هناك مواقيت زمنية، فمن وصل إلى الميقات لا يخلو من حالتين: إما أن يكون وصل إلى الميقات في أشهر الحج، أو يكون وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، مثل أن يكون وصل إلى الميقات في رجب أو في شعبان أو في رمضان، وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. هذا الذي وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج ليس عنده إلا خيار واحد، أن يعتمر يؤدي عمره. إذا قال أنا لرغبة في الحج، يقال له ما جاء وقته بعد، ما جاء وقته، الحج أشهر معلومات لا يفرض الحج إلا فيهن، فليس عنده إلا خيار واحد. لكن إذا جاءت أشهر الحج عنده 3 خيارات، عنده 3 خيارات. من وصل للميقات لا يخلو من حالتين: إما أن يكون وصل في غير أشهر الحج، هذا الذي وصل في غير أشهر الحج ليس له إلا خيار واحد، ما هو؟ أن يعتمر، ما عنده خيار آخر، يقول لي رغبة في الحج، يقال ما جاء وقت الحج الزماني لم يصل بعد، فليس له إلا خيار واحد. لكن الذي وصل إلى الميقات في أشهر الحج هذا له ثلاث خيارات، سيأتي كلام الشيخ رحمه الله عنها. قال: اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حقه أن يحرم بالعمرة، وليس له إلا هذا الخيار، ما عنده خيار آخر، ما عنده خيار آخر. السنة في حقه أن يحرم بعمرة، يذهب إلى مكة ويعتمر ويعود إلى بلده، يعود إلى بلده. لو قال أنا أريد أن أحرم بعمرة متمتع بها إلى الحج، يقال ما جاء وقت الحج إلى الآن، أشهر الحج ما بدأت، تعتمر عمرة لا علاقة لها بحج، تعتمر عمرة لا علاقة لها بحج، ليس له إلا هذا الخيار. ولهذا يقول الشيخ: يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: لبيك اللهم عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية ورفع الصوت بها والإكثار منها هذا من السنن العظيمة المأثورة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فيستحب له أن يكثر في طريقه إلى مكة من التلبية ويرفع صوته بها، يرفع صوته بها. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل وقال: مر أمتك أن يرفع أصواتهم بالتلبية. فمن السنة أن يرفع صوته بها، وهو في الطريق إلى مكة وهو يرفع صوته بالتلبية، على يمينه وعلى شماله ماذا يوجد؟ أشجار وجبال وغيرها، هذه كلها تشهد له، كل ما يسمع صوته في طريقه يشهد له عند الله سبحانه وتعالى بهذه التلبية. ولهذا يستحب له أن يكثر منها وأن يرفع صوته بها، ويكثر من الشهداء له، هؤلاء الذين يشهدون له بهذه الكلمات العظيمة التي هي كلمات ماذا؟ توحيد، لأن التلبية كلها توحيد، التلبية كلها توحيد لله، لأن في التلبية ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات، لأن التوحيد نفي وإثبات، نفي العبودية عن كل ما سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. والتلبية فيها هذا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بل إن التلبية جمعت نوعي التوحيد العلمي والعملي، العلمي والعملي، لأن التوحيد الذي هو مقصود الخلق نوعان: توحيد علمي كما قال الله سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا، علمي هذا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والنوع الثاني التوحيد العملي، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلقنا للعلم والعمل، التلبية جمعت النوعين العلم والعمل، أولها في التوحيد العملي وآخرها في التوحيد العلمي، وآخرها في التوحيد العلمي. وتتكرر فيها لبيك أربع مرات تكررت، وهذا التكرار في التلبية الواحدة لكلمة لبيك أربع مرات هذا له معنى مهم، لأن التلبية وقول لبيك هو إعلان الاستجابة لله والامتثال والطواعية لأمره سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. أذن فيهم بالحج، فمن وصل إلى الميقات يقول ماذا؟ لبيك، لبيك أنا مستجيب لك يا الله، أنا مستجيب لك يا الله. ولما يكررها يؤكد على نفسه هذا الأمر العظيم وهو الاستجابة لله سبحانه وتعالى. ولهذا يعد مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة جدا أن يمشي في الطريق إلى مكة لبيك اللهم لبيك ثم ينادى للصلاة فيتهاون فيها. هذه مشكلة خطيرة جدا. أين التلبية؟ والصلاة أعظم من الحج، الصلاة أعظم من الحج. أين التلبية؟ أين لبيك؟ إذا كان يمشي، وحتى في مكة بعضهم في الحج ربما يتهاون في أمر الصلاة، ينادى حي على الصلاة وحي على الفلاح ولا يلبي، وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أين التلبية؟ إذا كان ينادى إلى أمر هو أعظم من الحج ولا يلبي النداء ويتكاسل، أين لبيك؟ ولهذا لبيك هذه تربي الحاج على الطواعية والامتثال والاستجابة لأمر الله عز وجل مع الإخلاص لا شريك لك، هذا إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وإفراده وحده بالعبادة. المشركون كانوا يلبون، لكنهم يمزجون هذه التلبية بالشرك. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع المشركين وهم يلبون، فكان يقول قائلهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. إذا وصلوا إلى هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قد يكفي، لا تزيدوا على هذا، فيزيدون يقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا الشرك. لكن الله عز وجل أكرمنا فأصبحنا نعلن ماذا؟ التوحيد، وهم كانوا يعلنون الشرك والتنديد في تلبيتهم. لكن الله خلصنا وأنقذنا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نلبي إلا بالتوحيد والإخلاص لله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إخلاص، إخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وهذا فيه إشارة إلى أن التلبية كلها قائمة على التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: يكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، إلى الكعبة. فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية. هذا يتعلق الآن الكلام بالمعتمر، والآن سيذكر الشيخ خلاصة عمل المعتمر، خلاصة لعمل المعتمر. من يؤدي عمره هذه خلاصة عمله. فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت 7 أشواط، وصلى خلف المقام 2 ركعتين. قال خلف المقام، خلف المقام. قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن إذا كان صحن الطواف ممتلئ بالطائفين فمن الأحق بالمكان، الطائف أو المصلي؟ الطائف، الطائف أحق بالمكان. فإذا كان الطائف أو صحن المطاف ممتلئ بالطائفين ليس له أن يصلي خلف المقام، وإنما يصلي في أي مكان من المسجد يتيسر له الصلاة فيه. إذن قوله رحمه الله صلى خلف المقام ركعتين، هذا مقيد بماذا؟ بما إذا كان متيسرا وليس المطاف ممتلئ. أما إذا كان المطاف ممتلئ فالأحق به الطائف، الأحق به الطائف. ثم خرج يقول الشيخ إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم حلق شعر رأسه أو قصره، والحلق أفضل، أن هذه عمرة الآن ما علاقة، لا علاقة لها بالحج، لكن عمرة المتمتع التي هي قريبة من الحج الأفضل له أن يقصر حتى يبقى شيء من شعره ليحلقه في التحلل من الحج وأعمال الحج. قال الشيخ بذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. حاصل ما تقدم أن من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج ليس له إلا خيار واحد، وهو أن يعتمر عمرة لا علاقة لها بالحج، يحرم ويلبي بعمرة لبيك اللهم عمرة، ويذهب إلى مكة ويؤدي أعمال عمرة مثل ما لخصها الشيخ هنا، ويتحلل بحلق أو تقصير وانتهت العمرة، انتهت العمرة. الحالة الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج. نعم.
قال رحمه الله الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. فمثل هذا يخير بين 3 أشياء، وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك 3، لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، إلا من كان معه الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي، وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه، والله أعلم.
هذه الآن الحالة الثانية لمن وصل إلى الميقات، أن يكون وصوله إلى الميقات في أشهر الحج. أشهر الحج مثل ما تقدم البيان هي 10 ليال، 10 الأول من ذي الحجة، وهي تبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد، تبدأ بليلة عيد الفطر وتنتهي بليلة عيد الأضحى، وبحساب الأيام هي إما أن تكون 70 يوم أو تكون 69 أو 68، بحسب الأشهر، إذا كان شوال وذو القعدة تامين تكون 70، إذا نقص أحدهما تكون 69، وإذا نقص معا تكون 68. هذه أشهر الحج، فإذا وصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فإنه يخير بين ثلاثة أنساك، يخير بين ثلاثة أنساك: الحج وحده، العمرة وحدها، الجمع بينهما. الحج وحده أي أن يلبي بالحج مفردا، هذا يقال له المفرد، يلبي بالحج مفردا، يقول لبيك اللهم حجا. الثاني العمرة وحدها، وهذا المتمتع يحرم بعمرة، يقول في الميقات لبيك اللهم عمرة، ويذهب إلى مكة يطوف مثل ما تقدم ويسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل. إذا تحلل انتهت هذه العمرة، يبقى في مكة إلى اليوم الثامن من ذي الحجة ويحرم بالحج، هذا يقال له متمتع لأنه أدى عمرة متمتعا بها إلى الحج، كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الحالة النسك الثالث الجمع بينهما، وهذا يقال له القارن، يقول في الميقات لبيك اللهم حجا وعمرة. وعرفنا أن القارن أعماله هي نفس أعمال المفرد، زاد على المفرد بأنه أدخل العمرة في أعمال الحج بالنية، ويلزمه لهذا الإدخال للعمرة في الحج بالنية أن يذبح شاة وذلك شكر لله عز وجل على تيسير الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. لاحظ الآن، الذي يذهب إلى مكة ويعتمر ويرجع إلى بلده هذا ليس عليه هدي، والذي يذهب إلى مكة ويحج حجا مفردا ويرجع إلى بلده دون أن يعتمر هذا أيضا ليس عليه هدي. لكن الذي في سفرة واحدة يحصل له عمرة وحج سواء منفصلين أو مقترنين فهذا عليه هدي، وهو هدي شكر لله أن يسر له في سفرة واحدة حجا وعمرة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا يشمل المتمتع ويشمل القارن، لأن كل منهما حصل له في سفرته هذه الواحدة إلى مكة جمع بين الحج والعمرة. فالذي يذهب إلى مكة بعمرة ويرجع ليس عليه هدي، والذي يذهب إلى مكة بحج ويرجع ليس عليه هدي، والذي يذهب إلى مكة ويجمع في تلك السفرة بين عمرة وحج سواء قارنا أو متمتعا فإن عليه الهدي. إذن هو مخير بين هذه الأنساك الثلاثة: الإفراد والتمتع والقران، كلها مشروعة إلى يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليهلن ابن مريم، يعني عيسى عليه السلام، ليهلن ابن مريم، يعني إذا نزل في آخر الزمان، حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. ما معنى يثنينهما؟ يقرن بينهما، إما أن حاج يعني مفرد أو معتمر أي متمتع، يثنينهما قارن. أشار عليه الصلاة والسلام إلى الأنساك الثلاثة، فالحاج مخير وكلها أنساك مشروعة قامت الأدلة عليها، لكن إذا كان يبحث عن الأفضل فالأفضل هو التمتع، الأفضل هو التمتع. وسيأتي حديث الشيخ رحمه الله عن ذلك، قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة. إذا من وصل إلى الميقات في أشهر الحج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة: الإفراد، التمتع، القران. لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة. ما معنى لم يكن معه هدي؟ يعني لم يسق هدي معه، لم يسق هدي معه. بعض الحجاج يظن أنه إذا اشترى من الشركة المخصصة بالهدي والأضاحي سند بالهدي يظن أن هذا سوق للهدي، ليس سوق الهدي. سوق الهدي أن يكون معك الحج، معك الهدي تسوقه إلى مكة، أو حتى يكون محمولا معك في السيارة تسوقه إلى مكة أو تحمله إلى مكة، هذا يسمى سوق الهدي. فإذا كان معه يقول الشيخ رحمه الله لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة، أن يحرم بالعمرة. ويفعل ما ذكرنا الذي سبق، يعني يؤدي عمرة كاملة ثم يتحلل منها ويبقى إلى اليوم الثامن من ذي الحجة ويحرم بالحج، هذا أكمل. لماذا؟ لأنه سيؤدي عمرة تامة منفصلة ثم يوم الثامن من ذي الحج يحرم بالحج ويؤدي الحج أيضا أعماله تامة، فهذا أكمل، أكمل له. قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم ذلك في بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام. قال إلا من كان معه الهدي، يعني ساق الهدي معه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. قال والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، أي أن يكون قارنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك وقد ساق الهدي، وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، أن يلبي بحج مع عمرته ليصبح ماذا؟ قارنا، وألا يحل حتى يحل منهما جميعا، أي من الحج والعمرة يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا، إن أحب أن يبقى على الحج وحده يبقى على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما، كالقارن بينهما. قال الشيخ رحمه الله علم بهذا، وهذا تلخيص لما سبق، أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، يعني الأولى له والأفضل أن يجعلها، أن يجعلها عمرة، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك، إلا أن يخشى فوات الحج لكونه متأخرا. يقول الشيخ فلا بأس أن يبقى على إحرامه، لا بأس أن يبقى على إحرامه. نعم.
قال رحمه الله وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بن الزبير رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.
ثم بين الشيخ رحمه الله هذه المسألة وهي الاشتراط، الاشتراط إذا كان خاف المحرم ألا يتمكن من أداء النسك مثل أن يكون معه مثلا بدايات مرض، بدايات مرض، أو المرأة مثلا تخشى من أن يصيبها الحيض ولا تطهر منه إلا بعد سفر المجموعة التي هي معها ولا تتمكن من البقاء أو نحو ذلك من الأمور، فإنه يشرع له أن يشترط، يشرع له أن يشترط. يقول الشيخ: إن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه، استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذه متى يقولها؟ إذا لبى، إذا قال مثلا: لبيك اللهم عمرة، أو قال: لبيك اللهم حجا، أو قال: لبيك اللهم حجا وعمرة، يتبع ذلك مباشرة بقوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا الاشتراط ينفعه عند حصول المانع من إكمال الحج الذي كان يخاف منه، إذا وجد المانع من إكمال الحج ينفع الاشتراط. والدليل على ذلك يقول الشيخ: حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، إني أريد الحج وأنا شاكية. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. حجي أي أهلي بالحج وأقرني مع الإهلال الاشتراط، اشترطي، قولي مع الإهلال بالحج أو بالعمرة أو بهما معا، قولي: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الاشتراط يفيد من اشترط فائدة عظيمة جدا، لأن إذا حصل المانع، إذا حصل المانع الذي يعيقه عن أداء الحج، جاز له التحلل، أي من إحرامه، ولا شيء عليه، جاز له التحلل من إحرامه ولا شيء عليه. فهذه فائدة الاشتراط، هذه فائدة الاشتراط إذا حصل المانع. يعني مثلا شخص اشترط حتى لو لم يكن خائفا من شيء، وإنما اشترط من مخاوف الطريق، حوادث السيارات أو غير ذلك، اشترط وقدر عليه حادث مثلا في الطريق وأصبحت صحته ما يستطيع أن يكمل الأعمال أو أن يقوم بأعمال الحج والعمرة، يتحلل ولا شيء عليه. لكن الذي لم يشترط وجد مانع، وجد مانع من مرض أو عدو أو نحو ذلك، وجد المانع، فإن الذي يلزمه في هذه الحالة أن يهدي، يذبح هديا في المكان الذي حصل له الإعاقة عن مواصلة الحج، في ذلك المكان يذبح شاة يطعمها الفقراء في ذلك المكان، وثم يحلق أو يقصر ويتحلل، ثم يحلق أو يقصر ويتحلل. أما الذي اشترط ما يحتاج إلى هذا، يتحلل ولا شيء عليه. فإذا هذا الاشتراط ينفع الحاج هذه المنفعة، أنه يتحلل إذا حصل المانع ولا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ قال رحمه الله: يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام، وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك، فيمنع مما يمنع المحرم الكبير فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك، وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي. فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا، ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزاءه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق. ويؤمر الصبي والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم.
نعم، هذا فصل عقده الشيخ رحمه الله تعالى في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ ويؤجل الكلام على هذا الفصل إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح: لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها العمرة أمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه. فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم، وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج للعمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل. وهذا أمر واضح، وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن، لأن فيه العمل بالحديثين جميعا، والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في الفصل المتعلق بالمواقيت المكانية، بينها رحمه الله تعالى، وبين أيضا بعض المسائل المتعلقة بذلك، ثم أوضح هنا رحمه الله تعالى فيما يتعلق بإهلال من كان بمكة بالعمرة، لأن سبق أن مر معنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما وقت المواقيت عليه الصلاة والسلام المكانية، أخبر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أن من كان داخل المواقيت فمن حيث أنسى حتى أهل مكة فإنهم يهلون من مكة، وهذا فيما يتعلق بالحج، ولهذا سبق التنبيه أن هذا محمول عند أهل العلم على الإهلال بالحج. أما الإهلال بالعمرة فإن من كان بمكة يخرج إلى الحل سواء التنعيم أو الجعرانة أو عرفة أو غير ذلك، المهم أن يخرج إلى الحل، وذلك ليجمع في عمرته بين الحل والحرم مثل ما جمع في حجه بين الحل والحرم، لأن الحج من أركانه عرفة، الوقوف بعرفة، وعرفة في الحل، فالحاج جمع في حجه بين الحل والحرم، وكذلك المعتمر يجمع في عمرته بين الحل والحرم، فلا يحرم بالعمرة من داخل مكة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة يهلون من مكة، المراد به الإهلال بالحج. أما العمرة فإن من أراد ممن هو داخل مكة أن يهل بعمرة فإنه يخرج إلى الحل أو إلى أدنى الحل أو أقرب الحل إليه، لا يشترط التنعيم، لا يشترط التنعيم، وإنما يذهب إلى أدنى الحل إليه، يعني خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم يخرج إلى أدنى الحل ومنه يحرم بالعمرة. ولهذا يقول الشيخ من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة، ويحرم بالعمرة. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المتقدم حتى أهل مكة يهلون من مكة، المقصود الحج، المقصود الحج. أما العمرة لا بد من الخروج إلى الحل. ما الدليل على ذلك؟ قال الشيخ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم، وإنما يحرم به من الحل، وإنما يحرم به من الحل. ومثل ما تقدم يجمع بينه وبين حديث عائشة هذا، أو ما يتعلق بقصة عائشة رضي الله عنها في أمر أخيها بأن يخرج بها إلى الحل، مع حديث ابن عباس المتقدم حتى أهل مكة يهلون من مكة، يعلم بالجمع بين الحديثين أن حديث ابن عباس خاص بالحج، خاص بالحج، لا يتناول العمرة. فالعمرة يدل حديث عائشة رضي الله عنها على تخصيص العمرة من عموم حديث ابن عباس، لأن حديث ابن عباس حتى أهل مكة يهلون من مكة ظاهره العموم، لكن حديث هذا الذي يتعلق بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن أن يخرج بأخته عائشة إلى الحل يخصص ذلك العموم، ويدل على أن من كان يريد الإهلال بالعمرة وهو في مكة أنه يخرج للحل، ولو كان لا حاجة إلى الخروج، خروج من أراد أن يهل بعمرة إلى الحل وكان لا حاجة إلى هذا الخروج لم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالخروج. قال الشيخ رحمه الله وهذا أحوط وقول جمهور أهل العلم، وفيه العمل بالحديثين، فيه العمل بالحديثين، يقصد حديث ابن عباس والحديث المتعلق بقصة عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعران أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه. لأن النبي صلى
أن الأفضل
أن الأفضل تركه. أحسن الله إليكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة. فمن كان مثل عائشة رضي الله عنها فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها من مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق.
هنا ينبه الشيخ رحمه الله تعالى على هذه المسألة، وهي الإكثار من العمرة بعد الحج. الإكثار من العمرة بعد الحج، هل هذا العمل يشرع؟ هل هذا العمل يشرع يعني بعد حج الإنسان؟ لأن كثير من الحجاج يفضل بعد حجه أن يؤدي عمر كثيرة، واحدة عن والده وأخرى عن والدته وعن خاله وعن كذا إلى آخره، فبعضهم ربما اعتمر بعد حجه 10 عمر أو أكثر، وهذا يفعله يعني عدد من الحجاج. فهل هذا العمل مشروع؟ وهل يصح الاستدلال عليه بما حصل لعائشة رضي الله عنها؟ فالشيخ رحمه الله هنا يبين ما يتعلق بهذه المسألة، فيقول: ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، أي من الحل، التنعيم من الحل، الجعرانة من الحل، عرفة من الحل، فما يفعله بعض الحجاج من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج، يعني جاء متمتعا فاعتمر وتحلل ثم حج، أو مثلا جمع بين الحج والعمرة فكان قارنا. يقول الشيخ: فلا دليل على شرعية هذا الإكثار من العمرة، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، الأفضل تركه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام الأسوة والقدوة لأمته ما فعل ذلك، وهو أسوة لأمته عليه الصلاة والسلام. الصحابة ما فعلوا ذلك. عبد الرحمن ذهب مع أخته بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل ذلك، لأنها لو كان يعني أمرا يستحب ويرغب فيه على الأقل عبد الرحمن ما يترك الفرصة، لأنه ذاهب مع أختي في المشوار كاملا محرم، فما ما أحرم رضي الله عنه، وإنما ذهب مرافق، مع أنه يمشي معها إلى التنعيم إلى الحرم المشوار كاملا يصحبها فيه. الصحابة أنفسهم لما أمر عبد الرحمن أن يأخذ أخته إلى التنعيم لتؤدي هذه العمرة، ما قالوا ما دام أن سننتظر سنبقى حتى تأتي فرصة نذهب ونأخذ عمرة، ما فعلوا ذلك. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد الفراغ من الحج، لم يعتمروا بعد الفراغ من الحج. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يعتمروا بعد الحج. إذا قال قائل عائشة اعتمرت بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، يقال إن عائشة اعتمرت لظرف خاص يتعلق بها، وهو أنها جاءت ملبية بالعمرة. عائشة رضي الله عنها جاءت ملبية بالعمرة، في الطريق أصابها الحيض، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تدخل عمرتها في حجتها، فصارت قارنا، صارت قارنا. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كلهن أدين عمرة منفصلة، عمرة منفصلة، أما هي عمرتها دخلت في حجتها. القارن أعماله نفس أعمال المفرد، يختلف عن المفرد بالنية، لأن ما معنى قارن؟ أي قرن العمرة في الحج، أدخلها بالنية في أعمال الحج، فيؤدي أعمال الحج فقط. القارن يؤدي أعمال الحج فقط، والعمرة تدخل في الحج بماذا؟ بالنية، ينوي دخول العمرة في حجه. ولهذا لو حج رجلان أحدهما قارن والآخر مفرد، أعمالهما واحدة، لا يختلفان إلا ماذا؟ إلا في النية، أعمالهما واحدة، كل الأعمال واحدة، لا يختلفان إلا في النية، والقارن عليه ماذا؟ عليه الهدي، لأنه جمع بين حج وعمرة، وإلا الأعمال واحدة. إذن عائشة اعتمرت لكنها ليست عمرة منفصلة مثل بقية صويحباتها زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، عمرة كانت منفصلة عن الحج، لكن بسبب الحيض ماذا؟ أدخلت، أمرها أن تدخل هذه العمرة في أعمال الحج، فهي تريد عمرة مستقلة، تريد عمرة مستقلة، فأجابها عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، فتكون عائشة في تلك الحجة حصلت لها عمرتان، العمرة التي قرنتها بالحج، والعمرة التي أدتها، العمرة المنفصلة التي أدتها بعد الحج. إذا من كان حاله أو ظرفه مثل عائشة، يعني امرأة مثل عائشة أصابتها الحيض، أو رجل مثلا أصابه مرض في أثناء الطريق وبسبب المرض وجد نفسه لا يتمكن من أن يؤدي العمرة، أو ضاق عليه الوقت فلا يتمكن من أن يؤدي العمرة، فأدخل العمرة ماذا؟ في الحج، وصار بذلك قارنا، ولأجل هذا السبب أحب أن يعتمر بعد الحج، يعوض عن هذه العمرة التي كان قاصدا لها منفردة لكن لم يتمكن منها بسبب الظرف الذي ألم به، أو بسبب الظرف الذي ألم بالمرأة. فمن كان مثل عائشة يقول الشيخ فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج، عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. لكن الذي يفعل عدد من الحجاج وهو الإكثار من العمرة بعد الحج، بعضهم مثل ما قلت تصل إلى 10، فهذا ينبه الشيخ، يقول أن هذا يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث، مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ولهذا الأفضل للحاج أن يتجنب ذلك. إذا قال أريد أن أحسن ما دمت وصلت إلى مكة إلى قرابتي، والدي، والدتي، عمي، خالتي، إلى آخره، أريد أن أحسن إليهم، كل واحد أريد أن أعتمر عنه، يقال له باب الإحسان واسع، وأعظم الإحسان الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، وهو في قوله في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، مع أن أول الحديث يقول انقطع عمله، ما قال أو ولد صالح يحج عنه أو يعتمر عنه أو نحو ذلك، قال يدعو له. فالذي يريد أن يحسن لقرابته يكثر من الدعاء لهم، يكثر من الدعاء لهم، فإن الدعاء لهم ينفعهم نفعا عظيما. ويغتنم وقته في مكة بالتنفل، تنفل في الصلاة، فإن الصلاة بكم؟ 100,000 فرضها ونفلها. الصلاة في مكة 100,000 صلاة فرضها ونفلها، يتنفل، وإذا تيسر له يتنفل طواف بالبيت، وينشغل بالقرآن والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا خير له من هذا الخروج والدخول المتكرر في عمر يفعلها متكررة ليس عليها دليل واضح من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، بل كما قال الشيخ فيها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم.
قال رحمه الله: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت 7 أشواط وصلى خلف المقام 2 ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم حلق شعر رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
نعم، هذا الفصل عقده الشيخ رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالمواقيت الزمانية، وعرفنا في الكلام عن الفصل الذي قبله أن المواقيت على نوعين: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، وأن المواقيت المكانية هي المواضع التي عينها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي يجب على من مر بها مريدا الحج أو العمرة أن يحرم منها، هذه يقال لها المواقيت المكانية: ذو الحليفة، الجحفة، قرن المنازل، يلملم، ذات عرق، 5 مواقيت وقتها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مواقيت مكانية. ليس لأحد يريد أن يذهب إلى مكة ويمر بشيء من هذه المواقيت أو بالمحاذات أن يتجاوز دون أن يحرم. فالفصل الماضي في المواقيت المكانية، وهذا الفصل في المواقيت الزمنية. المواقيت الزمنية هي الأشهر التي يحرم فيها بالحج، كما قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أيضا سبق الإشارة أن هذه المواقيت الزمانية تتعلق بالحج خاصة، أما العمرة فزمانها مفتوح في كل شهر، في كل شهر لا يتعين شهر دون شهر، لكنها أفضل في رمضان، لكنها مشروعة في كل الشهور، في أي شهر، في أي وقت يرغب الإنسان أن يعتمر يلبس إحرامه ويذهب إلى الميقات ويحرم ويذهب إلى مكة ويؤدي العمرة. إذا علم أن ثمة مواقيت زمانية للحج، من إذا علم أن ثمة مواقيت زمانية للحج، وهي التي جاء ذكرها في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شهران وعشرة ليالي، شهران وعشرة ليالي، شهر شوال كاملا وشهر ذو القعدة كاملا والعشر الأول من ذي الحجة. إذا علم أن هناك مواقيت زمنية، فمن وصل إلى الميقات لا يخلو من حالتين: إما أن يكون وصل إلى الميقات في أشهر الحج، أو يكون وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، مثل أن يكون وصل إلى الميقات في رجب أو في شعبان أو في رمضان، وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. هذا الذي وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج ليس عنده إلا خيار واحد، أن يعتمر يؤدي عمره. إذا قال أن لي رغبة في الحج، يقال له ما جاء وقته بعد، ما جاء وقته. الحج أشهر معلومات لا يفرض الحج إلا فيهن، فليس عنده إلا خيار واحد. لكن إذا جاءت أشهر الحج عنده ثلاث خيارات، من وصل للميقات لا يخلو من حالتين: إما أن يكون وصل في غير أشهر الحج، هذا الذي وصل في غير أشهر الحج ليس له إلا خيار واحد، ما هو؟ أن يعتمر، ما عنده خيار آخر. يقول لي رغبة في الحج، يقال ما جاء وقت الحج الزماني لم يصل بعد، فليس له إلا خيار واحد. لكن الذي وصل إلى الميقات في أشهر الحج هذا له ثلاث خيارات، سيأتي كلام الشيخ رحمه الله عنها. قال: اعلم أن الواصل الميقات له حالان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حقه أن يحرم بالعمرة، وليس له إلا هذا الخيار، ما عنده خيار آخر، السنة في حقه أن يحرم بعمرة، يذهب إلى مكة ويعتمر ويعود إلى بلده، لو قال أنا أريد أن أحرم بعمرة متمتع بها إلى الحج، يقال ما جاء وقت الحج إلى الآن، أشهر الحج ما بدأت، تعتمر عمرة لا علاقة لها بحج، ليس له إلا هذا الخيار. ولهذا يقول الشيخ: يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: لبيك اللهم عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية ورفع الصوت بها والإكثار منها هذا من السنن العظيمة المأثورة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فيستحب له أن يكثر في طريقه إلى مكة من التلبية ويرفع صوته بها، وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل وقال: مر أمتك أن يرفع أصواتهم بالتلبية. فمن السنة أن يرفع صوته بها، وهو في الطريق إلى مكة وهو يرفع صوته بالتلبية، على يمينه وعلى شماله ماذا يوجد؟ أشجار وجبال وغيرها، هذه كلها تشهد له، كل ما يسمع صوته في طريقه يشهد له عند الله سبحانه وتعالى بهذه التلبية. ولهذا يستحب له أن يكثر منها وأن يرفع صوته بها، ويكثر من الشهداء له، هؤلاء الذين يشهدون له بهذه الكلمات العظيمة التي هي كلمات ماذا؟ توحيد، لأن التلبية كلها توحيد، التوحيد لله، لأن في التلبية ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات، لأن التوحيد نفي وإثبات، نفي العبودية عن كل ما سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. والتلبية فيها هذا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بل إن التلبية جمعت نوعي التوحيد، العلمي والعملي، العلمي والعملي، لأن التوحيد الذي هو مقصود الخلق نوعان، توحيد علمي كما قال الله سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا، علمي هذا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والنوع الثاني التوحيد العملي، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلقنا للعلم والعمل. التلبية جمعت النوعين، العلم والعمل، أولها في التوحيد العملي وآخرها في التوحيد العلمي، وآخرها في التوحيد العلمي. وتتكرر فيها لبيك 4 مرات تكررت، وهذا التكرار في التلبية الواحدة لكلمة لبيك 4 مرات هذا له معنى مهم، لأن التلبية وقول لبيك هو إعلان الاستجابة لله والامتثال والطواعية لأمره سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. أذن فيهم بالحج، فمن وصل إلى الميقات يقول ماذا؟ لبيك، لبيك، أنا مستجيب لك يا الله، أنا مستجيب لك يا الله. ولما يكررها يؤكد على نفسه هذا الأمر العظيم، وهو الاستجابة لله سبحانه وتعالى. ولهذا يعد مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة جدا، أن يمشي في الطريق إلى مكة لبيك اللهم لبيك ثم ينادى للصلاة فيتهاون فيها. هذه مشكلة خطيرة جدا. أين التلبية؟ والصلاة أعظم من الحج، الصلاة أعظم من الحج، أين التلبية؟ أين لبيك؟ إذا كان يمشي، وحتى في مكة بعضهم في الحج ربما يتهاون في أمر الصلاة، ينادى حي على الصلاة وحي على الفلاح ولا يلبي، وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أين التلبية؟ إذا كان ينادى إلى أمر هو أعظم من الحج ولا يلبي النداء ويتكاسل، أين لبيك؟ ولهذا لبيك هذه تربي الحاج على الطواعية والامتثال والاستجابة لأمر الله عز وجل مع الإخلاص لا شريك لك، هذا إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وإفراده وحده بالعبادة. المشركون كانوا يلبون، لكنهم يمزجون هذه التلبية بالشرك. جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع المشركين وهم يلبون، فكان يقول قائلهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. إذا وصلوا إلى هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد يكفي، لا تزيدوا على هذا. فيزيدون يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا الشرك. لكن الله عز وجل أكرمنا فأصبحنا نعلن ماذا؟ التوحيد، وهم كانوا يعلنون الشرك والتنديد في تلبيتهم. لكن الله خلصنا وأنقذنا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نلبي إلا بالتوحيد والإخلاص لله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إخلاص، إخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا جابر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وهذا فيه إشارة إلى أن التلبية كلها قائمة على التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: يكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، إلى الكعبة. فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية. هذا في هذا يتعلق الآن الكلام بالمعتمر، والآن سيذكر الشيخ خلاصة عمل المعتمر، خلاصة لعمل المعتمر. من يؤدي عمره هذه خلاصة عمله. فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت 7 أشواط وصلى خلف المقام 2 ركعات. قال: خلف المقام، خلف المقام. قال الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن إذا كان صحن الطواف ممتلئ بالطائفين فمن الأحق بالمكان، الطائف أو المصلي؟ الطائف، الطائف أحق بالمكان. فإذا كان الطائف أو صحن المطاف ممتلئ بالطائفين ليس له أن يصلي خلف المقام، وإنما يصلي في أي مكان من المسجد يتيسر له الصلاة فيه. إذن قوله رحمه الله صلى خلف المقام 2 ركعات هذا مقيد بماذا؟ بما إذا كان متيسرا وليس المطاف ممتلئ. أما إذا كان المطاف ممتلئ فالأحق به الطائف، الأحق به الطائف. ثم خرج يقول الشيخ إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم حلق شعر رأسه أو قصره. والحلق أفضل، أن هذه عمرة الآن ما علاقة، لا علاقة لها بالحج، لكن عمرة المتمتع التي هي قريبة من الحج الأفضل له أن يقصر حتى يبقى شيء من شعره ليحلقه في التحلل من الحج وأعمال الحج. قال الشيخ: بذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. حاصل ما تقدم أن من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج ليس له إلا خيار واحد، وهو أن يعتمر عمرة لا علاقة لها بالحج، يحرم ويلبي بعمرة لبيك اللهم عمرة، ويذهب إلى مكة ويؤدي أعمال العمرة مثل ما لخصها الشيخ هنا، ويتحلل بحلق أو تقصير وانتهت العمرة، انتهت العمرة. الحالة الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج. نعم.
قال رحمه الله: الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. فمثل هذا يخير بين 3 أشياء، وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك 3، لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم. إلا من كان معه الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر، والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي، وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر، وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا فلا بأس أن يبقى على إحرامه، والله أعلم.
هذه الآن الحالة الثانية لمن وصل إلى الميقات، أن يكون وصوله إلى الميقات في أشهر الحج. أشهر الحج مثل ما تقدم البيان هي شهران وعشرة ليال، العشر الأول من ذي الحجة، وهي تبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد، تبدأ بليلة عيد الفطر وتنتهي بليلة عيد الأضحى، وبحساب الأيام هي إما أن تكون 70 يوم أو تكون 69 أو 68 بحسب الأشهر، إذا كان شوال وذو القعدة تامين تكون 70، إذا نقص أحدهما تكون 69، وإذا نقص معا تكون 68، هذه أشهر الحج. فإذا وصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فإنه يخير بين ثلاثة أنساك، يخير بين ثلاثة أنساك: الحج وحده، العمرة وحدها، الجمع بينهما. الحج وحده أي أن يلبي بالحج مفردا، هذا يقال له المفرد، يلبي بالحج مفردا، يقول لبيك اللهم حجا. الثاني العمرة وحدها، وهذا المتمتع يحرم بعمرة، يقول في الميقات لبيك اللهم عمرة، وإذا بلا مكة يطوف مثل ما تقدم ويسعى بين الصفا والمروة ثم يتحلل، إذا تحلل انتهت هذه العمرة، يبقى في مكة إلى اليوم الثامن من ذي الحجة ويحرم بالحج، هذا يقال له متمتع لأنه أدى عمرة متمتعا بها إلى الحج، كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الحالة النسك الثالث الجمع بينهما، وهذا يقال له القارن، يقول في الميقات لبيك اللهم حجا وعمرة، وعرفنا أن القارن أعماله هي نفس أعمال المفرد، زاد على المفرد بأنه أدخل العمرة في أعمال الحج بالنية، ويلزمه لهذا الإدخال للعمرة في الحج بالنية أن يذبح شاة وذلك شكر لله عز وجل على تيسير الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. لاحظ الآن الذي يذهب إلى مكة ويعتمر ويرجع إلى بلده هذا ليس عليه هدي، والذي يذهب إلى مكة ويحج حجا مفردا ويرجع إلى بلده دون أن يعتمر هذا أيضا ليس عليه هدي، لكن الذي في سفرة واحدة يحصل له عمرة وحج سواء منفصلين أو مقترنين فهذا عليه هدي، وهو هدي شكر لله أن يسر له في سفرة واحدة حجا وعمرة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا يشمل المتمتع ويشمل القارن، لأن كل منهما حصل له في سفرته هذه الواحدة إلى مكة جمع بين الحج والعمرة. فالذي يذهب إلى مكة بعمرة ويرجع ليس عليه هدي، والذي يذهب إلى مكة بحج ويرجع ليس عليه هدي، والذي يذهب إلى مكة ويجمع في تلك السفرة بين عمرة وحج سواء قارنا أو متمتعا فإن عليه الهدي. إذن هو مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، الإفراد والتمتع والقران، كلها مشروعة إلى يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليهلن ابن مريم، يعني عيسى عليه السلام، ليهلن ابن مريم، يعني إذا نزل في آخر الزمان حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. ما معنى يثنينهما؟ يقرن بينهما، إما أن حاج يعني مفرد أو معتمر أي متمتع، يثنينهما قارن. أشار عليه الصلاة والسلام إلى الأنساك الثلاثة، فالحاج مخير وكلها أنساك مشروعة قامت الأدلة عليها، لكن إذا كان يبحث عن الأفضل فالأفضل هو التمتع، الأفضل هو التمتع. وسيأتي حديث الشيخ رحمه الله عن ذلك، قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة. إذا من وصل إلى الميقات في أشهر الحج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة: الإفراد، التمتع، القران. لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة. ما معنى لم يكن معه هدي؟ يعني لم يسق هدي معه، لم يسق هدي معه. بعض الحجاج يظن أنه إذا اشترى من الشركة المخصصة بالهدي والأضاحي سند بالهدي يظن أن هذا سوق للهدي، ليس سوق الهدي. سوق الهدي أن يكون معك الحج، معك الهدي تسوقه إلى مكة، أو حتى يكون محمولا معك في السيارة تسوقه إلى مكة أو تحمله إلى مكة، هذا يسمى سوق الهدي. فإذا كان معه يقول الشيخ رحمه الله: لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة، أن يحرم بالعمرة، ويفعل ما ذكرنا الذي سبق، يعني يؤدي عمرة كاملة ثم يتحلل منها ويبقى إلى اليوم الثامن من ذي الحجة ويحرم بالحج، هذا أكمل. لماذا؟ لأنه سيؤدي عمرة تامة منفصلة ثم يوم الثامن من ذي الحج يحرم بالحج ويؤدي الحج أيضا أعماله تامة، فهذا أكمل، أكمل له. قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم ذلك في بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام. قال: إلا من كان معه الهدي، يعني ساق الهدي معه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. قال: والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، أي أن يكون قارنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك وقد ساق الهدي، وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، أن يلبي بحج مع عمرته ليصبح ماذا؟ قارنا، وألا يحل حتى يحل منهما جميعا، أي من الحج والعمرة، يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا، إن أحب أن يبقى على الحج وحده يبقى على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما، كالقارن بينهما. قال الشيخ رحمه الله: علم بهذا، وهذا تلخيص لما سبق، أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، يعني الأولى له والأفضل أن يجعلها عمرة، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك، إلا أن يخشى فوات الحج لكونه متأخرا. يقول الشيخ: فلا بأس أن يبقى على إحرامه، لا بأس أن يبقى على إحرامه. نعم.
قال رحمه الله: وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه، استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بن الزبير رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.
ثم بين الشيخ رحمه الله هذه المسألة، وهي الاشتراط. الاشتراط إذا كان خاف المحرم ألا يتمكن من أداء النسك، مثل أن يكون معه مثلا بدايات مرض، أو المرأة مثلا تخشى من أن يصيبها الحيض ولا تطهر منه إلا بعد سفر المجموعة التي هي معه ولا تتمكن من البقاء، أو نحو ذلك من الأمور، فإنه يشرع له أن يشترط. يقول الشيخ: إن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه، استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذه متى يقولها؟ إذا لبى، إذا قال مثلا: لبيك اللهم عمرة، أو قال: لبيك اللهم حجا، أو قال: لبيك اللهم حجا وعمرة، يتبع ذلك مباشرة بقوله: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وهذا الاشتراط ينفعه عند حصول المانع من إكمال الحج الذي كان يخاف منه، إذا وجد المانع من إكمال الحج ينفع الاشتراط. والدليل على ذلك يقول الشيخ: حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. حجي أي أهلي بالحج وأقرني مع الإهلال الاشتراط، اشترطي، قولي مع الإهلال بالحج أو بالعمرة أو بهما معا، قولي: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا الاشتراط يفيد من اشترط فائدة عظيمة جدا، لأنه إذا حصل المانع، الذي يعيقه عن أداء الحج، جاز له التحلل، أي من إحرامه ولا شيء عليه، فهذه فائدة الاشتراط، إذا حصل المانع. يعني مثلا شخص اشترط حتى لو لم يكن خائفا من شيء، وإنما اشترط من مخاوف الطريق، حوادث السيارات أو غير ذلك، اشترط وقدر عليه حادث مثلا في الطريق وأصبحت صحته ما ما يستطيع أن يكمل الأعمال أو أن يقوم بأعمال الحج والعمرة يتحلل ولا شيء عليه. لكن الذي لم يشترط وجد مانع، وجد مانع من مرض أو عدو أو نحو ذلك، وجد المانع فإن الذي يلزمه في هذه الحالة أن يهدي، يذبح هديا في المكان الذي حصل له الإعاقة عن مواصلة الحج، في ذلك المكان يذبح شاة يطعمها الفقراء في ذلك المكان، وثم يحلق أو يقصر ويتحلل، ثم يحلق أو يقصر ويتحلل. أما الذي اشترط ما يحتاج إلى هذا، يتحلل ولا شيء عليه. فإذا هذا الاشتراط ينفع الحاج هذه المنفعة أنه يتحلل إذا حصل المانع ولا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله: فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ قال رحمه الله: يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه، فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك، فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك، وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما، وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما. ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي. فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا، ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزاءه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق. ويؤمر الصبي والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم.
نعم، هذا فصل عقده الشيخ رحمه الله تعالى في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ ويؤجل الكلام على هذا الفصل إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.